الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى القول الأخير في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهو ما نسب إلى المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وإن أنكر الشيخ الأعظم الأنصاري نسبة هذا القول إلى المحقق الأردبيلي ونسبه إلى السيد صاحب الرياض. وعلى كل حال، مفاد هذا القول هو التفصيل بين النظر العقلي والنظر العرفي. فإذا لاحظنا النظر العقلي فنقول بالجواز، فيجوز اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا لاحظنا النظر العرفي فنقول بالامتناع، فتكون نتيجة هذا القول الثالث الجواز عقلا والامتناع عرفا. ويمكن توجيه هذا القول بأحد وجهين. الوجه الأول، وقد تقدم كلا الوجهين في الأبحاث السابقة فنشير إليهما للتذكير بالمطلب. إذا قال المولى صلي وقال لا تغصب، وقام المكلف وصلى في الأرض المغصوبة، فالنسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، ويشتركان في المجمع أي الصلاة في الأرض المغصوبة. فمقتضى عليكم السلام ورحمة الله، مقتضى إطلاق صلي صلي ولو كانت الصلاة غصباً، ومقتضى إطلاق لا تغصب لا تغصب وإن كان الغصب صلاة. فمقتضى إطلاق كلا الدليلين نظرهما إلى المجمع، فلو صلى في الأرض المغصوبة، هذا الاتجاه يقول إذا رجعنا إلى العقل فإن البرهان العقلي قائم على أن هناك ماهيتان وطبيعتان، طبيعة الصلاة وطبيعة الغصب، ويستحيل تحقق ماهيتين في وجود واحد، فلا بد أن يكون هناك تعدد في الوجود الخارجي، ولا يصح أن يقال أن المشار إليه والمحكي والمصداق لكلا العنوانين واحد، فإن الغصب ماهية ومن مقولة، والصلاة بلي عنوان ومقولة، ويستحيل أن يكون الواحد مجمعا لمقولتين، لأن المقولات متباينة بتمام الذات. أو يقال أن تعدد العنوان يكشف لا محالة عن تعدد المعنون، وغير ذلك من الأدلة العقلية. إذن النظر العقلي الدقي يقتضي أنه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي، لأن مصب الأمر فلعنوان له محكي، وصب النهي عنوان آخر له ما بإزاء آخر في الخارج محكي في الخارج. فلا يلزم ورود الأمر والنهي على واحد، بل الأمر والنهي ورد على المتعدد. فحينئذ يقول بأن موردنا ليس صغرى لكبرى اجتماع الضدين، لأن اجتماع الضدين شرطهما وحدة المصاب، والمفروض أن المصابين متغايرين. هذا بالنظر الدقي. أما إذا رجعنا إلى العرف، فإن العرف بنظرته التسامحية يرى المتعدد في الواقع واحدا حسا، فيقول هذه حركة في الأرض المغصوبة، هذا الركوع والسجود حركة واحدة، هي غصب وهي صلاة، فهذه الحركة كالسجود على الأرض هي وجود واحد ذو عنوانين، هم هو صلاة وهم هو شنو؟ غصب. لا أن هناك وجودان متغايران في هذه الحركة الصلاتية بحسب حكم العقل. شنو هذا التطويلات؟ العرف يقول أن هذا الواحد بعد واحد منطبق لعنوانين، وبالنظر العرفي حيث لا يستطيع بحسه أن يمايز بين الوجودين، لأن التركيب بينهما مثلا انضمامي ولا يستطيع أن يمايز بحسه بين المقولتين، يقول اجتمع الأمر والنهي في واحد، مع أن الأمر مصبه ما كان صلاة وهو هيئة الوضع، هيئة السجود، وهيئة السجود كهيئة متصرف، الهيئة كهيئة متصرف، وما هو غصب الكون مثلا في الأرض، مثلا الكون في الأرض المغصوبة. فبالنظر الدقيق العقلي ما هو غصب الكون وهو من مقولة العين مثلا، وما كان صلاة الركوع والسجود وهو من مقولة الواض، من مقولة الهيئة، دخلنا في الفلسفة شيخنا، ندرس فلسفة، من مقولة الهيئة، والهيئة إيجاد الهيئة مغص، مجرد الهيئة مغص، نعم الهوي إلى الركوع، الهوي إلى السجود، الكون في الأرض، هذا غصب، هذا تصرف، ولكن الهوي من الركوع إلى السجود، هذا الهوي مقدم للصلاة، لا أنه صلاة، فليس من أجزاء الصلاة. لم ندرس في الشرائع ولا في منهاج الصالحين أن من أجزاء الصلاة الهوي من الركوع إلى السجود، وإنما الهوي مقدمة عقلية. فما هو غصب الحركة يا شيخ حسن، شلك جاي، ما هو غصب الحركة الذي هو الهوي، واضح، والهوي ليس صلاة، والهوي ليس صلاة يا شيخنا العزيز. لكن هذا نظر عقلي، تخلي الطالب في الحوزة وعقب 15 سنة يمكن يفتهم هالمطلب، واضح، يمكن يقبل، وأن في قلبه ما يقبل، بس يقول لك هزز راسه، لكنه لا يقبل في بطنه، في مو في بطنه، في قلبه، في باطنه، نعم. فبالنظر التسامحين. قال لك متسامح شيخ علي، فبالنظر المتسامحين التسامحين غير المبتني على التدقيق والتحقيق يرى أنه هذا مصداق للغصب ومصداق للصلاة، فيكون الامتناع عرفي. خلك عرفي، إذن الجواز عقلي والامتناع عرفي. هذا هو مراد المحقق الأردبيلي إن صحت النسبة إليه أو سيد الرياض.
فهو قائل بالجواز
العقلي،
حتى
والامتناع،
يعني قائل بالجواز العقلي حتى في مورد قول
بلي قائل بالجواز العقلي في مسألتنا بعد، في مثلا في مثال صلاة والغاص، كما لو سجد كم أو توضأ بالماء المغصوب، يقول هناك تعدد في الماهية، مثل ما ذكرنا بعض الأدلة الفرق بين أصالة الماهية وأصالة الوجود، الأخ ناقشهم واضح، يقولوا أنهم عناوين تعددت، تعدد العنوان يكشف لا محالة عن تعدد العنوان. كلام لطيف أنيق رشيق. هذا هو التوجيه الأول. الآخر كما تقدم علينا بحثه في صفحة 17 من هذا من هذه النسخة تحت في المقدمات تحت عنوان شيخنا أن المسألة عقلية، بحثنا هذا المطلب في صفحة 17 في المقدمة الرابعة، إن المسألة عقلية. ذكرنا هنا لا علاقة للعرف لا من قريب ولا من بعيد بهذه المسألة ومحل البحث. ممكن مكان تحشر العرف، عرفي العرف يقول، ممكن مكان العرف يقول ما يفيدك. إن المسألة مسألة عقلية، وهو أن هذا هل هو مصداق لاجتماع الضدين أو ليس مصداق لاجتماع الضدين. فإذا كان عندنا أمر فعلي ونهي فعلي، الأحكام الفعلية متضادة، فهل هناك إطلاق للأمر لمورد النهي وإطلاق للنهي لمورد الأمر؟ فهل الإطلاقان منحفظان في المجمع، أو أنه يلزم من إطلاق كلا الدليلين ورود حكمين متنافيين فعليين على حقيقة وعلى موضوع واحد؟ فبحثنا أنه بحثنا مصداقي في تنقيح المصداق في تنقيح الصغرى، هل أن موردنا من اجتماع الضدين أو ليس من اجتماع الضدين؟ وليس البحث استظهاريا من آية أو رواية، فإن العرف إنما يطرق بابه ويرجع إليه في تحديد مداليل الألفاظ والمتفاهم العرفي من الناس والكشف عن المراد الجدي للمتكلم. فإذا قال المتكلم ثمن المغنية سحت، رجعنا إلى العرف. أيها العرف، ماذا تفهمون من حكم الشارع بالسحتية؟ هل بمعنى الحرمة التكليفية؟ هل بمعنى الحرمة الوضعية؟ هل بمعنى الحزازة والكراهة؟ هل أن الثمن هل الثمن محرم والمعاملة صحيحة والفعل محلال؟ هذا نرجع إلى العرف في تحديد ما هو المراد الجدي للمتكلم عندما يأتي بلفظ سعة المدلول الاستعمالي والمدلول الجدي. وليس البحث هنا بحثا استظهاري، نحن نفهم معنى لا تغصب ونفهم معنى صلي الحمد لله نعرف كل شيء، وإنما لا ندري هل أن هذا المصداق مصداق لاجتماع الضدين أو لا، فالبحث في المصداق لا البحث في المفهوم. والعرف إنما يرجع له في مقام المفاهيم وتحديد المداليل لا في مقام الانطباق وتحديد المصداق. ولا عبرة بالتسامحات العرفية بل في والنظر العرف التسامحي في المصداق. إذا كان واقعا هذا اجتماع ضدين لا يمكن للمولى أن يتأتى منه الأمر والنهي، لأنه يلزم واقعا اجتماع الضدين، واجتماع الضدين مستحيل على كل حال. إذا كان البرهان قائم على أن هذا مصداق لاجتماع الضدين فكيف يتأتى الأمر والنهي ويجتمع الضدين على واحد؟ هذا غير معقول ثبوتان، فلا معنى للبحث الاستظهاري لإثباته. إذن يا شيخ جعفر البحث ليس بحثا في تحديد مدلول اللفظ حتى يطرق باب من؟ العرف، وإنما البحث أن هذا المصداق مصداق، هذا المصداق مصداق لاجتماع الضدين أو لا. ما هي علاقة العرف أن هذا مصداق للتسلسل، مصداق للدور، مصداق للنقيضين، مصداق للضدين، مصداق لماذا لغيرها من المحاضر؟ ما له علاقة العرف بذلك؟ وإذا اجتماع الضدين ضدين مستحيل على كل حال، العرف رأى ولا ما رأى ما بغير من الواقع شيء. إذن يا أيها الأردبيلي إن كنت تقصد هذا الكلام فلا معنى حينئذ لتحكيم العرف بعد، بل المصبل الصحيح أن يرجع إلى العقل ولو سلم. ثانيا الرجوع إلى العرف فإنهم ذكروا حتى في مداليل الألفاظ التي هي وظيفة العرف لو ثبت عند العقل استحالة شيء لا يمكن استظهاره من مقام الإثبات، لا يصح الرجوع في مقام الإثبات إلى العرف إذا كان العقل يرى الامتناع، فإنه معنى الرجوع إلى العرف يعني أن المراد الجدي للمتكلم هذا المحال، وهو محال، كيف يكون هو مصاب للإرادة الجدية؟ واضح الفكرة؟ إذا رجعنا إلى العرف معنى الرجوع إلى العرف أن هذا المطلب هذا المدلول هو المراد الجدي للمتكلم، فيقول كيف يكون هذا مرادا جديا للمتكلم وهو مستحيل شنو ثبوتا. ولهذا مر عليكم وكررنا هذا المطلب، لا معنى لاستظهار شيء في مقام الإثبات إلا بعد الفراغ عن إمكانه. في أي مقام؟ في مقام الثبوت، كما ذكرنا في بحث الترتب، كما ذكرنا في غيرها من الأبحاث. فمثلا يد الله فوق أيديهم لا يصح أن يأتي شخص الظاهر من هذه الآية أن الله له يد جسمية، إذ بعد حكم العقل في مقام الثبوت باستحالة الجسمية على الواجب لمساوقتها للفقر والحاجة وخلف الغنى، لا يمكن أن يستظهر هذا المعنى المستحيل من مقام إثبات. وقد عرفت أنه اجتماع أن إطلاق الأمر والنهي للمجمع ثبوتا مستحيل، فكيف يستظهر من مقام إثبات ويقال أن العرف يرى أنه اجتمع في وأنه بل أنه اجتمع في واحد وما شاكل ذلك؟ بل إذن لا معنى للرجوع إلى العرف في مثل هذه المقامات، فإذا كان العرف يرى ثبوتا الامتناع فلا معنى لاستظهار الجواز، وإن كان العقل يرى الجواز في مرحلة الثبوت، لا معنى أن يصدق بالامتناع في مرحلة الإثبات، فإنه العكس أيضا، العكس بالعكس واضح، فإنه بعدما التفت العقل إلى أنه مصب الأمر شيء، مصب النهي شيء، احتفاف الدليل بهذه النكتة العقلية التي تقتضي بأن النظر الدقيق اطلع على خلاف النظر العرفي، فيكون المحكم هو النظر الدقيق، وهذا الظهور البدوي ليس بحجة لأنه ظهور بدوي يزول بالالتفات إلى ما هو مقتضى التحقيق والتدقيق بنظر من؟ بنظر العقل. إذن حتى لو استظهر العقل الامتناع ابتداء بالنظر الأولية، لكن مجرد أن يرجع إلى العقل الذي هو نظر دقيق يكون احتفاف الدليل بهذا النظر العقلي بعد اطلاع، ترى العقل ما يطلع، تعطيني يطلع بعد اطلاع العقل الدقيق التحقيقي على الجواز، بناء على الجواز لا معنى للقول بأنه يمتنع وأنه لا يصح التمسك بالإطلاقات. هذا هو التوجيه الأول لكلام من؟ لكلام الأردبيلي. التوجيه الثاني ما ذكرناه في ذاك الباب أنه ليس المراد الأردبيلي من الجواز العقلي والامتناع العرفي ما ذكرتم، فلا يدعي أن النظر المسامحي يحكم بالامتناع حتى تأخذون بتلابيبه. ليش علاقة العرف هذا مصداق مو مفهوم؟ لا، يقول الأردبي، التفت لها النقطة اللطيفة تقدم بحثها نذكركم، يقول موضوع اجتماع الأمر والنهي إطلاق الدليلين، فإذا كان دليل الأمر مطلق ودليل النهي مطلق ومقتضى إطلاق الدليلين شمولهما للمجمع وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، فمقتضى الأمر أن الصلاة في الأرض المغصوبة مطلوبة مأمور بها لإطلاق الأمر، ومقتضى لا تغصب أن الغصب الصلاتي، الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها، فأوقعنا البحث هل يعقل اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا. يقول الأردبيلي هذا الذي تبحثون عنه وأنتم أتعبتم أنفسكم الشريفة طوال هذه الأيام لعله شهر أو أقل متوقف على ثبوت الإطلاق في كلا الدليلين، والحال أن العرف، فين يدخل العرف؟ يقول لا إطلاق لدليل الأمر للحصة المحرمة، يقطع الإطلاق، مو يسلم بالإطلاق لكن يرى أنه مجتمع في واحد، لا، العرف لطيفة، العرف يقطع إطلاق الأمر، يقول الأمر أمر المولى لا إطلاق له لحصته المحرمة، وهذا هو مقتضى العرف، فإن العرف يقول المولى قال صلي، صحيح هذا الدليل لو خلي ونفسه فإن له إطلاق إلى الصلاة حتى في الحصة المحرمة كالصلاة في الأرض المغصوبة، ولكن متى ما يلتفت إلى دليل لا تقصر، يقول لا يشلع، يقول أمر المولى بطبيعي الصلاة لا يشمل الفرد والحصة المحرمة، فإن المولى من أول الأمر إنما يريد الصلاة المقيدة بغير الحصة المحرمة. تروح سأل أي واحد من العرف شيخنا،
إذا رأى تقول له المولد يقول لك صلي، إذا منك صلاة في الأرض المغصوبة يقول لا استغفر الله، شنو اللي صلاة مغصوبة؟ صلي يعني في المسجد في البيت مو في الأرض المغصوبة. صير خوش آدمي، صير رجال، جوز واضح. فنفس دليل الأمر لا إطلاق له للحصة المحرمة. فنحن قصصنا الإطلاق وقلنا الإطلاق إطلاق المأمور به لا يشمل، لا يشمل الحصة المحرمة. فلم يتنقح موضوع بحث اجتماع الأمر والنهي، خلاص اغلقوا الباء. فإنه إنما يتنقح هذا الباء لو كان الأمر له شمول إلى هذه الحصة والنهي له شمول إلى الحصة، فنبحث هل يلزم اجتماع الضدين أو لا يلزم اجتماع الضدين في واحد. فلو صلى في الأرض المغصوبة لا تقع صلاته مصداقا للمأمور به، لا لاستحالة الاجتماع بل لعدم إطلاق الأمر لهذه الحصة. واضح الفكرة؟ فيكون المأتي به غير مطابق للمأمور به، لأن المأمور به طبيعي الصلاة المقيد بغير الحصة محرمة، وهذه الصلاة في الحصة المحرمة فليس مصداقا للمأمور به، فلا معنى لدعوى الامتثال. إذن هني دخل العرف، العرف ما تدخل مسلم بالإطلاقات، لكن يقول بنظر التسامح إنه اجتمع في واحد. فمعنى الامتناع عدم شمول إطلاق الأمر للحصة المحرمة، هي معنى الامتناع. لأن قال بالامتناع يريد أن يقول بأن الصلاة أن الأمر قد سقط بتقديم جانب شنو؟ إنه القائلين بالامتناع ماذا يقولون؟ يقول ثبت الإطلاقين، ولكنه هذين الإطلاقين يلزم منهما كذا، فإحنا نسقط لأجل استحالة الاجتماع، نسقط إطلاق الأمر فتكون الصلاة صلاة غير مصداقة للامتثال. إحنا من المرب من الأول من القاعدة من القاع وش نسوي القاع؟ أصلاً العرف يقول أن الأمر لا إطلاق له للحصة محرمة، خلاص قلتم بالجواز أو قلتم بالامتناع. نعم العقل يقول لو كان هناك إطلاق لكان مقتضى ذلك الحفاظ على كلا الإطلاقين، هذا هو المراد من الامتناع العرفي يا شيخنا. واضح شيخنا؟ إذن أنا مقصودي من الامتناع العرف في مقام التعامل مع الأدلة لا يرى إطلاقا في دليل الأمر بنكتة استظهارية، وإن كان عقلا لا مانع من إطلاق الأمر. فالجواز عقلي، عقلا ماكو مانع من إطلاق الأمر، وعلى الإطلاق يكون جائز. لكن بالنظر العرفي يقول كيف المولى يريد منك الصلاة التي أنت تصلي وتضرب شداح، يقولون تضرب أنت صليها تضرب بعدين من طرف آخر بالغاز. شنو يعني؟
لو نص المولى وقال صلي ولو في الأرض المغصوبة كذا يحرم الغصب ولو في الصلاة، يقولوا ما كمان عندنا.
بلي ما عندنا، إيش كان نفسك نقطة استظهارية؟ بلي نحن لا نحرز الإطلاق، فقط إطلاق. أما لو قال لا تدير بالك صلي ولو في الأرض المغصوبة، نص على صلاة ما هو مشكلة، نص بعد كلامنا في الإطلاق لا نحرز الإطلاق في هذا المورد، لأنه العقلاء العرف يقول كيف يريد منك المولى التقرب بما هو مساوق للحصة المحرمة. بناء على يقول إنما يتنقح لو كان هناك نكتة خاصة تقتضي ظهور الدليل في الشمول إلى موارد النهي، فحينئذ في مثل هذه الموارد نقول بالجواز عقلي. بعد ما هو صرح وقال لك صلى ولا بنت الصباح، بيصير الجواز شنو؟ جواز عقلي. إذن النكتة نكتة عدم إحراز الشمول، مسألة استظهارية. خش كلام، كلام لطيف. وبعض أساتذتنا أيضا يقول حتى في مورد التركيب الأنظمة في المتلازمات، مو قلنا تركيب اتحادي تركيب انضمامي، حتى في موارد التركيب الانضمامي لا يحرز إطلاق الأمر لما يلازم أنه شفتين لا يحرز أن للأمر إطلاق لحصة مو بس تتحد تلازموا أنه بحيث إذا أطعت المولى من هالجهة أصيت من ذاك الجهة لا يحرز أن العرف يران إطلاق الأمر مثل هذه الموارد الذي أنت تعطيه تحقق له ملاك وتضربه من ملاك آخر خصوصا إذا كان الثاني أشهد على المولى من الملاك الأول أنت تقدم له هدية لكن تجرحه واضح تقدم له هدية بسيطة لكن تجرحه بجرح عميق لو ملازم للنهي خصوصا إذا كان النهي شنو أشهد من الآن أصلحته أشهد مفسدته أشد أنت تقدم للمولى ملا تتقرب إليه بما يلازم أن يكون نهيا بعد ذلك قل لا يحرز إطلاق الأمر لهالموارد كيف إذا كان التركيب شنو شيخنا اتحادي بين العنوانين إذا كان التركيب انضمامي وعناوين متلازمة لا يحرز الإطلاق ما بالك إذا كان التركيب شنو اتحادي وظاهر كلام الآخن التسليم بهذه النكتة وإنما ادعى أن البهاء أنها أخص من المدعى حيث إنما يتم هذا المطلب في مورد وجود أمر ونهي أو مستفادان من اللفظ من الدليل اللفظي حتى نبحث عن الإطلاق وعدم الإطلاق ويقال لا نحرز الإطلاق وما شاكل ذلك فهذا التصوير لو تم فإنما يتم في الأمر والنهي المستفادين من الأدلة اللفظية وأما لو كان الأمر مستفاد من إجماع أو من سيرة متشرعية أو من ارتكاز فإنه في مثل هذه الموارد لا تتم هذه النكتة التي ذكروها والحال أن محل البحث في الأمر والنهي أعم من هذه الموارد ولكن بعض الأعلام قال بأنه لا فرق إذا أحرزنا نكتة عرفية عقلاء أن أوامر المولى لا تشمل حصصه المحرمة سواء استكشفنا الآن من دليل لفظي أو استكشفنا من إجماع أو استكشفنا من ارتكاز واضح أقول أنا عندي نكتة عامة نكتة ذوقية نكتة وجدانية أوامر المولى لا تشمل حصصه المحرمة استكشفت الآن من آية استكشفت الأمر من رواية استكشفت الأمر من ارتكاز استكشفت الأمر من إجماع كلها كواشف عن الجعل والجعل أيا كان كاشفه الأمر فيه لا يسع القصة المحرمة واضح فليست النكتة فقط ناشئة من ألفاظ أنا عندي نكتة أقول المولى أوامره في عالم الجاء لا تشمل الحصة المحرمة استكشفت الأمر من آية من رواية من إجماع من سيرة من ارتكاز أيما كان هذا أمر في النتيجة أوامر المولى لا تشمل ماذا الحصص المحرمة فلا فرق بين كون المستكشف أو كون الدليل عندنا دليل آية أو رواية وإنما عبرنا بالإطلاق أو عدم الإطلاق إذا كان الدليل لفظيا كما هو المتعارف وإلا ليس يتدر مدار الإطلاق وعدم الإطلاق بل هذه نكتة عقلائية محتفة بالأدلة أو نكتة عقلائية حاكمة على أي دليل أن في عالم الجاء أوامر المولى لا تشمل الحصص المحرمة لأن المحرم ملاكه أشد من ملاك الآم إلا أن تقوم قرينة خاصة
نشكك يعني في ساعة معقل الإجماع مثلا
بل نفس الشيء بل يعني كل هذه كواشف الإجماع السيرة كاشف عن جعل هذا المنكشف وهو هو الدليل هذا المنكشف أيما كان كاشفه لا يحرز شموله إلى موارد الحصة المحرمة
نعم.
لا لو قال الإجماع لا إجماع لا تصلي عندنا إجماء بل عند إجماع صلي عند إجماء لا تغصب هذا محل البحث كلاهما مستفاد من وين من الإجماع لو فرضنا أن عندنا إجماع قائم على حرمة الغصب أو ارتكاز وعندنا جامع عندنا إجماع وارتكاز على مطلوبية الطواف في حج في عمرة في العمرة المستحبة كلاهما بالإجماع فهل لا تتم النكتة التي ذكرها يقول بغض النظر أن هذا دليل لبي أم دليل لبي في النتيجة هذا الإجماع إذا قلتم حجة كاشف عن الجع جعولات المولى لا يعرز إطلاقها إلى موارد الحصة المحرمة حتى ينص بناص جعولات المولى أيا كان كاشفها كاشف ارتكاز كاشف لبي مكاشف لبي لا يحرز إطلاقها وسعتها وشمولها وامتدادها وعموم عبر أي تعبير مو اسم الإطلاق إلى الحصة المحرمة إلا إذا قام تنصيص على التعميم وما في مرسل في نص على التعميم يعني ما نقول صلي ولو في الأرض المخصوبة كذا لو في قام لو قام نقول بالجواز احنا جوازيون ما عندنا مانع لو نص المولى صلي ولو في الأرض المخصوبة بعد خلاص ماذا بعد البيان من الشارع بعد صلي ولو في الأرض المخصوبة يعني نقول بالجواز قال نعم هم هكذا قالوا لأنه محرم عادة هنا في الأمر إطلاقه شنو إطلاق بدلي الأمر إطلاقه بدلي للطبيعي والنهي إطلاقه شمولي ودائما ملاك الشمولية أهم من ملاك الإطلاق ماذا ملاك البدلية لأن يمكنك الحفاظ على ملاك الطبيعة في فرد آخر نعم تأتي المشكلة وانحصر انحصر إيجاد الطبيعي في الحصة المحرمة هذا هو بحث الاضطرار يأتي إن شاء الله بعدين واضح كلامنا في الحالة المتعارفة العرف ماذا يقول هذا طبيعي المأمور الطبيعي الطبيعي صرف الوجود صرف الوجود حقق ملاك المولى في غير الحصتين محرمة فيكون ملاك الحرمة ملاك الحرمة الانحلالية في هذا الغاز أشد من ملاك طبيعي الصلاة الذي يمكن أن يتحقق في فردين آخر قال بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام قلنا احنا هذه المخدخة 10 دقائق صار الدرس واضح بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا وفيه أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق العقل إلا استثناء منفصل لا متصل هذا لا سبيل للعرف إلا طريق العقل منفصل هذا استثناء منفصل العرف غير طريق العقل العرف فيه والعقل شيء فهذا الاستثناء منفصل فلا معنى لهذا التفصيل شو دخل العرف فأنت في الحقيقة قال أنت في الحقيقة قال بشنو يعني يا شيخنا قال بالجواز هذا كلامك أنت تقول بالجواز أن المسألة المدار فيها على العقل فأنت جوازي لا تقول جواز عقلي والامتناع عرفي أنت جوازي خلاص ونحن أبطلنا الجوازية كما تقدم قلنا الصحيح والامتناع كما تقدم بحثه لا تلفق روحكيانا واضح يقول بالعرف شنو تلفق أما تقبل كلامي على كلامي أو لا تجلي هذا تجلي شيء خلاص أما تقبل كلامي أو لا تقبل مو تقول أنا أقبل كلامك أنه عرف أنت قال بالجواز قال فلا معنى لهذا التفصيل لما أشرنا إليه من النظر المسامحي غير المبتني هذا الوجه الأول لتحليل الآخر للمطلب ما معنى العرف رجع إلى التحليل التسامحي النظر التسامحي فلا معنى لهذا التفصيل هي توجه إلا ما أشرنا إليه التفصيل من النظر المسامحي غير المبتني على التدقيق والتحقيق وأنت خبير بعدم العبرة بالنظر المسامحي بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق هذا توجيه أول لكلام من؟ ورده الآن التوجيه الثاني وقد عرفت فيما تقدم في الأمر الرابع أن النزاع توجيه ثاني ورد سيدي ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والناهي بل في الأعم من مدلول الصيغة صيغة لفظ فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل ولعله كان بين مدلوليهما حسب تعيين العرف تناف فيقر كلامه واضح ولعله يعني يقول إذا أنت قلت أن المعين هو المداليل وتكمل تقول ولعله بحسب العرف كان بين مدلوليهما حسب تعينه تنافهم لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين وإن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين فتدبر هذا تخرج الكلام وش رده ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر واضح هذا رد عليه مباشرة فوق وقد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة واضح أول فقرة شفت سيخ شيخنا ارجع وقد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي بل هو أعم فلا مجال لأن يتوهم هذا التوهم قرأنا هذا تمام الكلام يأتي البحث في تنبيهات مسألة الاجتماع التنبيه الأول الطويل العريض الدقيق يأتي بحثه غدا وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.